إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإنه في غرة هذا الشهر المبارك شهر رمضان لعام 39,400,000، سنستعين الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونستلهمه التوفيق والسداد والرشاد في قراءة هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للإمام المبجل سعيد بن منصور رحمه الله تعالى صاحب السنن، وهو عبارة عن جزء من سننه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الإمام قد ترجم له الأئمة الأعلام، منهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، ونقرأ ترجمته مختصرة من السير. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى سعيد بن منصور في الترجمة 127، قال سعيد بن منصور ابن شعبة الحافظ الإمام شيخ الحرم أبو عثمان الخراساني المروزي، ويقال الطلاقاني ثم البلخي ثم المكي المجاور، مؤلف كتاب السنن. وهذا الكتاب صحت نسبته إلى الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. قال سمع بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة وغير ذلك كما هو شأن أئمة السلف، فإن البوابة في تراجم هؤلاء جميعا هي الرحلة في طلب العلم، مما يدل دلالة عملية على أن العلم إنما يتلقى عن الأشياخ، ومن عارض في ذلك كان جاهلا. العلم كقاعدة لا يتلقى إلا عن الأشياخ وعن أربابه، ولو استغنى أحد عن طلب العلم على يد الأشياخ لاستغنى صدر هذه الأمة الذين كان الواحد فيهم له من الذكاء والفطنة والحفظ ما له، ومع ذلك كلهم التقوا المشايخ والعلماء ورحلوا في سبيل ذلك، بل لم يكتفي واحد بالشيخ حتى يقال طلبت العلم على شيخ، وإنما رحلوا هنا وهناك وتلقوا العلم على يد أربابه، كما نقلنا كثيرا عن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لقيت أكثر من 1000 شيخ، ومنهم من كان له دون ذلك من المئات، ومنهم من كان له أكثر من ذلك. بل الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه وضع معجما وضع فيه أحاديث مشايخه، فكان رحمه الله تعالى معروفا بكثرة المشايخ والعلماء. فهذه القاعدة لا تقبل المناقشة أبدا، لا تقبل مناقشة، ولا ينبغي كأهل الزيغ والضلال والانحراف في كل باب أن يقول تف فلان من المشايخ ومن العلماء ما له شيخ، فلان هذا الذي ما له شيخ، إما أن يكون مقررا إلى أن العلم لأن العلم لا يؤخذ عن المشايخ، وإما أن يكون مضطرا فما تمكن من رحلة ولا تسنى له ولا غير ذلك. أما إذا كان اتقى الله ما استطاع ولم يتسنى له ما يتسنى لغيره، فهذا أمر قد يطرأ على الواحد، قد يكون عند بعض أهل العلم عدم استطاعة في الرحلة ولم يتوفر له ذلك مثلا. أما أن يكون مقررا فتقريره باطل ومردود عليه، ولا إخال أحد من أهل العلم الأثبات يقرر هذه القاعدة أن العلم لا يطلب على يد المشايخ. ولهذا من المعاصرين اليوم الذين دائما يفنطنون على مثل هذه المسألة ويقولون الشيخ الألباني ما له مشايخ وكذا، ومع ذلك هل تقولون بأن الشيخ الألباني ليس من المحل المأمون عندكم وكذا، نقول خذ تقعيد الشيخ الألباني. وقد قرأنا تقعيد الشيخ الألباني كثيرا، وهو أنه رحمه الله تعالى كان يقر أن العلم يطلب على يد الأشياخ، وهو الذي قال يعني أنه فاته أشياء وكذا نتيجة عدم توافر كثرة المشايخ له كما توافر لغيره، ومع ذلك طلب على يد الأشياخ، ولكن لم يكن في ذلك كغيره لأنه لم يتسنى له الرحلة كما تسنى لغيره، ولم يتسنى له البيئة التي كانت موفورة بأهل العلم الكبار حتى يتلقى عنهم، وإلا ما ترك فرصة رحمه الله تعالى في التلقي عن الأشياخ. فالمهم هو التقرير، وفرق بين حال الاختيار وبين حال الإطرار. إذن هذه القاعدة ينبغي أن نملأ بها قلوبنا، ونعلم أن الإنسان مهما بلغ نبلا وفضلا فإن عدم التلقي عن الأشياخ يبقي ثلمة، هذه الثلمة تبقى فيه دائما نتيجة عدم التلقي عن الأشياخ، لأن الأشياخ يفتحون العلم، لأن الأشياخ يضعون القواعد، لأن الأشياخ يزيلون الإشكالات، لأن الأشياخ يتلقى عنهم العمل كما تلقى عنهم العلم. سعيد بن منصور نفسه رحمة الله عليه يروي أنه رأى سفيان الثوري يتتبع مالكا رحمه الله تعالى كالصبي الذي يتتبع المعلم، فكلما فعل مالك شيئا فعل سعيد فعل سفيان مثله مقتديا به. يقول رأيته يتتبع مالكا رحمه الله تعالى كما يتتبع الصبي المعلم. وهو من؟ من يا اخواني؟ سفيان الثوري رحمة الله عليه، الإمام العلم، يتتبع مالكا رحمه الله تعالى كما يتتبع الصبي الصغير المعلم. لماذا؟ قال فإذا عمل شيئا عمل به، أي يقتدي به في كذا. ولهذا يتلقى العمل كما يتلقى العلم. فهذه الرحلة، مسألة الرحلة، مسألة مقررة عند السلف الصالح، لكن فرق بين الاختيار وبين الاضطرار. قد لا يتسنى لواحد الرحلة أو كذا فيتربع على كتب الأثبات من أهل العلم العلماء الربانيين، فيرجى إن شاء الله أن يكون له بركة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لا يأتي الواحد إذا لم يتسنى له المشايخ يحاول أن يقرر أنه لا يلزم تلقي العلم عن المشايخ، ويأتيك بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممن لم يتوفر لهم الطلب على المشايخ الكثر أو كذا، فيقول هؤلاء ها تحذرون منهم تبدعونهم. أولا أنت مثلهم، ثانيا أنت حالك حال المضطر أم حالك ماذا؟ الأمر الثالث فرق بين تقرير وتصحيح العلم وبين واقع الإنسان. الإنسان قد مثلا لا يكون مبرزا في الأصول، مبرزا في اللغة، مبرزا في كذا، قد لا يكون مثلا أنا رجل لست مبرزا في علم معين، لا أتي أعادي العلم وأزهد فيه حتى أفهم طلابي أنني ما برزت في هذا العلم إلا لأن هذا العلم ليس له من المكانة ما له. لا، يقال هذا العلم علم عظيم وهذا العلم كذا وكذا، ولم يتسنى لي التبحر فيه. كثير من العلماء كان يقول في اللغة مثلا أنه لم يتوفر له في اللغة ما توفر لغير، بل كان عنده بعض اللحون أو كذا وغيره وغيره. فالشاهد أن الإنسان لا يجعل واقعه هو العلم الصحيح، إنما يجعل قاعدة العلم سالمة، ثم هو إن كان مقصرا في باب من الأبواب يعترف بتقصيره ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمي ما له ما كان فيه من النقص. لكن أن يقرر خلاف ذلك لا ينبغي هذا، كالذي لم يدرس كتب السلف مثلا في الاعتقاد فيقرر قاعدة ألا وهي لا يلزم تدريس كتب السلف، المهم أنك تذكر العقيدة وتنشر العقيدة حسب ما تسنى لك، ليس لازم كتب السلف. يعني ليه؟ لأنه لم يدرس كتب السلف، هذا لم يتوفر له شيخ، فقل ليس بلازم المشايخ ولا الرحلة في الطلب، مو بلازم فلان الفلاني وفلان الفلاني وهكذا. كالذي يعدد زوجات فيجعل التعدد السنة الأول، أو لا يعدد فيجعل التعدد الأفى الأول. طيب قرر شرعا ثم حالك يختلف، لكن قرر شرعا. فهذه مسألة تحتاج إلى ديانة الشيخ وديانة العالم، أن العالم يتقي لها في العلم، ويبقى العالم مصححا للقاعدة ولو كانت على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ايه عيب يعني ان اكون انا ضعيفا في اللغه، ضعيفا في الحديث، ضعيفا في الفقه، ضعيفا في الاصول مثلا في باب من الابواب؟ عيب، عيب هذا؟ عيب يعني ان اجهل مساله 2 3 10 100 1000؟ عيب هذا؟ ما هو بعيب هذا. العيب انك تخالف العلماء، العيب انك تخالف قاعده العلم من اجل ان تفصل ثوبا يتناسب مع مقاسك، وحينئذ سيكتشف طلابك يوما ما خيانتك لهذه القاعدة، خيانتك. سبحان الله. وصدق السلف لما كانوا صادقين إخواني ترجم للسلف بما قالوا فيه لا أجل، وبما رجعوا فيه إلى الصواب، وبما تواضعوا فيه مثلما ترجم لهم بما تألقوا فيه. ويأبى الله عز وجل إلا أن يرفع شأن من تواضع له، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. هل ترجم للأئمة بأدري ولم يترجم لهم بما لا أدري؟ ترجم لهم بما لا أدري مثلما ترجم لهم بأدري، بل كان لا أدري لأنها على خلاف الطبع، ربما تكون أعمق في الترجمة من أدري. ترجم لهم بحالة الفتوى، فهذا يحيل فتوى على أخيه ثم على أخيه ثم على أخيه حتى ترجع الأول، ترجم لهم بهذا ربما أعظم مما أفتوا فيه. فمن قال لك بأن الصدق لا يترجم به؟ ومن قال لك بأن الباطن لا تظهر أماراته على الظاهر؟ ومن قال لك بأن ما خال به الإنسان في جوف الليل سوف يكتم ويطوى ولا يروى مهما حاول صاحبه الكتمان؟ بل والله سيقيد الله عز وجل أسبابا تظهر هذا الباطن وعلاماته وأماراته. ففرق بين تقعيد العلم وبين بيان حاله. فتبقى قاعدة التلقي، وهذا نذكرها دائما في كل ترجمة، تبقى قاعدة التلقي، وتبقى قاعدة المشافهة بالعلم، وتبقى قاعدة ثني الركب، القاعدة الأولى في التلقي، الأولى في التلقي. لسنا نحاول أن نجعلها قاعدة من قاعدة التلقي، بل نقول هي القاعدة الأولى في التلقي. حتى حفاظ القرآن لما أتوا ليبينوا قاعدة حفظ القرآن، أول قاعدة قالوا إيه؟ قالوا القراءة على شيخ متقن. هذه أول قاعدة، القراءة على شيخ متقن. لأن من دخل العلم يا إخواني وحده خرج وحده، دخل وحده خرج وحده، وسوف يكون لديه من الشذوذ ما له، ومن الإعجاب بالنفس، لأنه قد يكون ذكيا لبيبا، عنده ذكاء وعنده حفظ، فيعجب بذلك ويقول أنا أفضل من هذا، أنا أفضل من ذاك، أنا لماذا أرحل إلى هذا العالم، أنا أحفظ منه، فيغتر بهذا. ولا يدري المسكين أن العلم ليس حفظا فقط، بل حفظ وزيادة، بل أهم من الحفظ الفهم. فقاعدة التلقي على الأشياخ قاعدة ينبغي أن تبقى، وهذه والحمد لله نطالعها مع ترجمة كل عالم وكل إمام أخذ عنه من؟ قال رحمه الله: سمع بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة وغير ذلك من مالك بن أنس والليث بن سعد وفليح بن سليمان وأبي معشر السندي وعبيد الله بن إياد بن لقيط وأبي عوانة الوضاح والوليد بن أبي هوب وفرج بن فضالة وهشيم وحماد بن زيد وحزم بن أبي حزم وأبي الأحوص وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن عياش وخلف بن خليفة وفضيل بن عياض ومهدي بن ميمون وحديج بن معاوية وعبد الله بن جعفر المديني وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ويحيى بن أبي زائدة وأبي شهاب بن الحناط وشريك بن القاضي وإسماعيل بن زكريا وحماد بن يحيى الأبح وعتاب بن بشير وعبد العزيز بن محمد وأبي معاوية وداود العطار وعبد العزيز بن أبي حازم وخلق سواهم، وكان ثقة صديقة من عيسى العلم. والإنسان يعرف أيضا بنبل مشايخه وبنبل علمائه، بنبل مشايخه وعلمائه. فأخذ عن مالك بن أنس والليث بن سعد من الكبار، وأخذ أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وكان ثقة صادقا من أوعية العلم. روى عنه من؟ روى عنه من؟ روى عنه أحمد بن حنبل، وكفى بهذا. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأبو ثور الكلبي، وأبو محمد الدارمي يعني جهابذة الزمان، وسلمة بن شبيب، وأبو بكر الأثرم، وأبو داود، ومسلم، وإسماعيل سموية، ومحمد بن يحيى الذهلي، كل واحد من هؤلاء أمة، وبشر بن موسى، ومحمد بن علي الصائغ، وأبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني، وبهلول بن إسحاق الأنباري، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم الرازي، وعثمان ابن خرزاد، وأبو الموجه محمد بن عمرو المروزي، والعباس الأصفاطي، وعلي بن عبد الله عزيز البغوي، وخلق كثير. قال سلمة بن شبيب: ذكرت سعيد بن منصور لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فأحسن الثناء عليه وفخم أمره وكفى بهذا. وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف. وأبو حاتم معدود من المتشددين في الجرح والتعديل، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى بأن جهبذة هذا العلم على ثلاثة أقسام، فمنهم المتشدد في هذا الباب في باب الجرح والتعديل مثل يحيى بن معين وأبي حاتم، وهؤلاء تكلموا في أكثر الرواة، في أكثر الرواة، ومنهم الذين تكلموا في كثير من الرواة، وفرق بين أكثر وكثير، مثل مالك وشعبة رحمهم الله تعالى، ومنهم الذي تكلم في الواحد بعد الواحد، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى وابن عيينة. فمن المتشددين في الجرح والتعديل أبو حاتم وابن معين. ولهذا قاعدة العلماء مع المتشددين هؤلاء أنه إن وثق فخذ بهذا، خذ بهذا، لأنه لا يوثق أي أحد، إن وثق فخذ بكلامه، وإن ضعف فانظر له متابعا، إن ضعف فانظر له متابعا، فيقبل جرحه المفصل. ومنهم من دون ذلك، ومنهم المتساهل كأبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، والحاكم والبيهقي وغيرهم، ومنهم المتوسط كأحمد والبخاري وأبي زرعة. فهؤلاء طبقات. فأبو حاتم الرازي إذا وثق الرجل فحسبك به، ابن معين إذا وثق فحسبك به. قال أبو حاتم الرازي: هو ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف، ممن جمع وصنف. وقال حرب الكرماني: أملى علينا سعيد بن منصور نحو من 10,000 حديث من حفظه. سبحان الله، الآن احنا عندنا الكمبيوترات والموسوعات الشاملة، وصار العلم الآن الناس عيال على الكمبيوتر، على الحاسوب الآلي، ناس عيال على هذا، لم يعد الحفاظ اللي بيحفظ الآن 40 ولا يحفظ عمدة الأحكام ولا يحفظ بلوغ المرام وكذا، ذا من حفاظ الزمان. والله عز وجل يحفظ دينه في كل عصر على حسب. فلما لم يكن عندهم من الآلات ما عندهم، هيأ الله عز وجل هؤلاء لحفظ العلم والسنة، حتى كان صدر الواحد موسوعات، يحفظ أحمد 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. طبعا هذا أكثر من المرفوع بكثير، يعني المرفوع والموقوف والمقطوع كل هذا، وباعتبار الطرق، ولذا كانوا يعتبرون عد الطرق من الأحاديث، يعني حديث لو 10 طرق يعتبر 10، العد 10، فكان 1,000,000 حديث، وهذا يحفظ 700,000، وهذا يحفظ 200,000، فهذا أملى عليهم 10,000 حديث من حفظه. حرب الكرماني رحمة الله عليه، الإمام السبت العالم أيضا. قلت، الذهبي يقول: كان من أبناء 80 سنة أو أزيد، وتوفي بمكة في شهر رمضان 27,200. وقد كان محمد بن عبد الرحيم صاعقة الحافظ، إذا حدث عن سعيد أثنى عليه وأطراه، فكان يقول حدثنا سعيد بن منصور وكان ثبتا. أخبرنا شيخ الإسلام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي في كتابه وساق بسنده عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يأكل طعاما فيه دباء، فقلت ماذا يا رسول الله؟ قال نكثر به طعامنا. أخرجه النسائي والقزويني من غير وجه. عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم عن أبيه جابر بن حكيم عن ابن طارق الأحمسي وإسناده صالح. وساق أيضا الذهبي رحمه الله تعالى حديثا آخر في إسناده سعيد المنصور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وإنما له ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى. قال أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد عن حفص فوقع بدلا عليا ولله الحمد. ولهذا سعيد المنصور من رجال الكتب الستة، وهو رحمه الله تعالى له من الجلالة ما له. وقد حرص العلماء على سننه لأن سننه إسناد عالي، فحرصوا على ذلك أشد الحرص. وقد روى كتاب قال الذهبي إلى أن قال الذهبي رحمة الله عليه قد روى كتاب السنن عن سعيد محدث هرى أحمد بن نجدة ابن العريان. وقال حنبل بن إسحاق قال أبو عبد الله كان سعيد من أهل الفضل والصدق. قال أبو زرعة الدمشقي أخبرني أحمد بن صالح ودحيم أنهما حضر يحيى بن حسان مقدما لسعيد بن منصور يرى له حفظة وكان حافظا. وقال أبو عبد الله الحاكم سكن سعيد مكة مجاورا فنسب إليها وهو راوية سفيان ابن عيينة وأحد أئمة الحديث له مصنفات كثيرة متفق على إخراجه في الصحيحين. قلت أما في صحيح البخاري فروى عن يحيى بن موسى وقال حرب بن إسماعيل صنف الكتب وكان موسعا عليه. وقال يعقوب الفسوي كان إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه. قلت أين هذا من قرين يحيى بن يحيى الخراساني الإمام الذي كان إذا شك في حرف أو تردد ترك الحديث كله ولم يرويه. طبعا هذا يعني قد يقول قائل بأن هذا يعاب عليه لم يرجع إليه، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى قد تأولوا لذلك مثل ما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره بأن هذا إنما كان من باب تثبت وليس من باب مكابرة. كون الواحد قد يبقى على ما هو عليه لأنه لم يثبت عنده خلاف ما هو عليه هذا لا يطعن فيه الإنسان بسببه، لكن كونه يكابر هذا الذي يطعن فيه. وقد تأول العلماء أنه لم يكن مكابرا رحمه الله تعالى بل كان على ضرب العلماء، لكن لما كان متقنا فكان لا يرجع الخطأ بسهولة مثل ما يترجم للعالم. هذا العالم يرجع لكلام طلابه، لو الطالب استدرك على العالم رجع، لكن قد يظن الطالب أنه كل استدراك ينبغي أن يرجع على العالم. لا، إذا كان الاستدراك صحيحا فلا يترجم العالم الطالب لقد عرضت على شيخ كذا فأبى أن يرجع، لأن هذا لم يثبت عند شيخك أنه خطأ. فالقاعدة نعم، لكن تطبيق أحد هذا الكلام وتطبيق أفراد هذا الكلام، فلما كانوا حفاظ المتقنين ما كانوا يرجعون إلا ما يرونه فعلا خطأ واضحا. قال ابن سعد وأبو داود وحاتم بن الليث وجماعة مات بمكة سنة 27. زاد أبو سعيد بن يونس فقال في رمضان وقال أبو زرعة الدمشقي سنة 6 والأول الصحيح. وصحف موسى بن هارون فقال في سنة 29 و200، هذا بالنسبة للوفاة و200 27 29 وكذا و200. أما ولادته فكانت في الثلاثين وفي الثلاثينات يعني بعد المئة. ولهذا عاش العصر العباسي رحمه الله تعالى، عاش العصر العباسي من أوله، فإن دولة بني العباس قد تولت الحكم بعد بني أمية في الثلاثينات، ولهذا وعاش هذا العصر كله. وكان هذا العصر العصر العباسي معروف الطفرة العلمية العظيمة جدا التي كانت في هذا العصر، بل عصر سعيد بن منصور عصر الإمامة والتصنيف، عصر التصنيف والإمامة. فإذا نظرنا إلى من كان في عصر سعيد بن منصور وجدنا جهابذة الأمة ومن الناس عيال عليهم، وكذلك حركة التصنيف كانت حركة بارزة جدا في هذا العصر العلمي المبرز الذي عاش سعيد بن منصور رحمه الله تعالى. والإنسان يتأثر ببيئته، معلوم هذا، أثر البيئة في الإنسان هذه مهمة جدا. ولهذا عند ترجمة العلماء دائما يذكرون الحالة السياسية، الحالة العلمية في العصر الذي عاش فيه. نعم. قال الذهبي: أنبأونا عن محمد بن أحمد الصيدلاني وجماعة قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله، أخبرنا ابن ريذة، أخبرنا الطبراني، وحدثنا محمد بن علي الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: من هاجر يبتغي شيئا فوله. قال: هاجر رجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. إسناده صحيح. هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن عقيدة سعيد بن منصور رحمه الله تعالى، وهي بيت القصيد دائما معنا، فإنها القنطرة التي يترجم من العالم بها دائما، والتي يتجاوز بها العالم. فإذا لم يكن العالم على السنة فلا كرامة له، إنما إذا كان على السنة ازداد وضاءة. ذكر المحقق لهذا الكتاب عن عقيدة سعيد بن منصور رحمه الله قال: شهدت الفترة عاش سعيد بن منصور ظهور عدة اتجاهات مبينة لمعتقد السنة والجماعة، فاستشعر السنة خطر هذه الاتجاهات، فوقف فجاب الردود العلمية المدعمة بالكتاب والسنة والتحذير من خطر بدعي البدعة والمبتدعين. وقد كان لسعيد بن منصور رحمه الله إسهام في هذا الجانب يدل على أنه من أئمة أهل السنة، ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه ويطغيه، وهو لا يفعل ذلك إلا بأهل السنة المعلنين بها، وموقفه من الذين أجابوا في فتنة خلق القرآن مكرهين معروف، فكيف بالذين يعني أجابوا ووافقوا المعتزلة في ذلك معتقدين. ويدلون على معتقد سعيد بن منصور ما ذكره تلميذه حرب الكرماني في مسائله المشهورة، حيث قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وإلى عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحمدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. حرب الكرماني في معتقد العظيم المبارك نقل معتقد السنة والجماعة عن أئمة العصر، منهم من سعيد بن منصور. وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ما أخذ بذكر هذه العقيدة. فهذا يكفي في بيان معتقد رحمه الله تعالى. قال المحقق: وفي القسم المخطوط من السنن عقد سعيد بعض الأبواب التي هي من صلب مباحث العقيدة، فمن ذلك أنه عقد بابا فيما جاء في لزوم الجماعة، وعقد بابا في الأئمة المضلين، وعقد بابا فيما جاء في خيار الأئمة، وعقد بابا في النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واللعنة على من سبهم، وعقد بابا في فضل عثمان بن عفان، وعقد بابا فيما جاء في فضيلة الحسن والحسين ابني علي رضي الله عن الجميع، وعقد بابا في المراء، وعقد بابا فيما جاء بمن وكلت الفتنة، وعقد بابا في كراهية الاختلاف، وعقد بابا في نهي عن مجالسة أهل الأهواء، وعقد بابا في نهي عن استماع إلى أهل البدع، وعقد بابا طويلا فيما جاء في الشفاعة، وعقد بابا طويلا فيما جاء في القدر. فهذا باختصار ما يتعلق بعقيدته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مختصر في ترجمته رحمه الله تعالى، نجعله بين يدي كتابه المبارك، وهو قسم التفسير وفضائل القرآن من سننه رحمه الله تعالى التي فقد منها الكثير ولا يزال يخرج منها ما يخرج. نسأل الله عز وجل أن يهيئ الحصول والعثور على السنن كلها رحمه الله، فإنه كتاب قد حال عليه العلماء.